عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تكلمت في الخطبة الماضية عن وجوب الحكم بما أنزل الله، واليوم أتكلم عن وضع غير المسلمين في ظل الحكم الإسلامي وبخاصة اليهود والنصارى، ما هو مصيرهم عندما يحكم الإسلام؟ مسألة أصبحت شبهة يرددها بعض المسلمين الطيبين ويرددها أيضا أعداء الإسلام، وغاية هؤلاء الأعداء أن لا يحكم الإسلام وأن تبقى القوانين المستوردة من أوروبا الشرقية أو الغربية هي التي تحكم حياة المسلمين، بدعوى أن الحكم الإسلامي يظلم هؤلاء اليهود والنصارى ولا يعطيهم حقوقهم، ولذلك ينبغي الإبقاء على القوانين التي تركها الاستعمار بعد خروجه من بلاد المسلمين تحكم حياة المسلمين لأنها قوانين مدنية غير مذهبية، ولذلك تتعامل مع المسلم وغير المسلم على حد سواء دون تفريق، مما يكون أدعى إلى استقرار الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية دون بروز الطائفية التي تمزق المجتمع. يدخلون من هذا الباب وغايتهم أن لا يحكم الإسلام، غايتهم أن يسلخ الأمة المسلمة عن دينها عن قيمها عن عقيدتها، غايتهم أن تبقى الأمة المسلمة تابعة في الذل تابعة للشرق والغرب، وكل ذلك لا بد من تحديد المفاهيم فيه في وقت أصبح هناك كثير من الشبه التي جعلت كثيرا من شباب المسلمين لا يفقهون هذه المسألة على الوجه الشرعي المطلوب، ولذلك قامت الحاجة لبيان بعض الأحكام التي تتعلق بأهل الذمة عندما يعيشون في المجتمع الإسلامي تظلهم مظلة الحكم الإسلامي. أولا، المسلمون لا يظلمون شعبا وحكومة لأن الجميع يلتزمون بمبادئ الحكم الإسلامي التي تعدل مع المسلمين وغيرهم. دليل ذلك نصوص الواقع، نصوص الكتاب والسنة تمنع الظلم، والواقع التاريخي للمسلمين يثبت أن المسلمين قد وسع صدرهم هذه الأقليات لم يظلموهم وإنما عاشوا بينهم بأمان واطمئنان إلى اليوم. هذه واحدة. الثانية، ينبغي أن يكون المسلم على علم بأن حكم الله دين ينبغي تطبيقه، ولا مجال للرأي في ذلك، ولا مجال للمعابير بالمصلحة الوطنية في ذلك، لذلك يجب أن يحكم الإسلام حياة المسلمين يجب شرعا ولا خيار. وإن رفض المسلمون الاحتكام إلى دينهم في حياتهم كلها كفروا. وقد ذكرت في الخطب الماضية أدلة الكفر عندما لا يخضع المسلمون لحكم الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أفغير دين الله يرضون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، كما قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا خيار، مسلم يستسلم لحكم الله ويرفض كل حكم يخالف حكم الله. ما في أنصاف حلول، إما حكم الجاهلية أو حكم الإسلام. يجب تحديد المفاهيم، يجب توضيح المفاهيم، هذه واحدة. أما أن يقول لنا من أجل أقلية غير مسلمة لا تحكموا بالإسلام حتى لا يتحسسوا، هذا مرفوض شرعا وعقلا. شرعا بما ذكرت، وعندما دخل الإسلام مصر بقيادة عمرو بن العاص، غالبية الشعب كانوا مسلمين أم نصارى؟ كانوا جميعا نصارى. ما هو الحكم الذي حكمهم؟ الإسلام. إذا كان كل الشعب نصرانيا وحكم الإسلام حياة النصارى، فكيف نرضى بأن نعطل حكم الإسلام من أجل أقلية تعيش بين المسلمين من غير المسلمين؟ من باب أولى يجب أن يحكم الإسلام. إذا حكم النصارى وكانوا بنسبة 100% في مصر، إذا حكمهم الإسلام عندما دخل عمرو بن العاص، لماذا لم يتبرع النصارى أو يقول عمر بن العاص أجل الحكم بالإسلام حتى يصبح هؤلاء جميعا من المسلمين؟ هل قال هذا الكلام؟ هل يجوز له أن يقول هذا الكلام؟ أصبحت مصر دارا للإسلام بمجرد دخول الجيش الإسلامي، يحكمهم قانون الإسلام، شرع الإسلام، ولو كانوا نصارى، بالتفصيل الذي سأذكره بعد قليل. فإذا كان الإسلام قد حكم حياة النصارى وهم غالبية، فأن يحكمهم وهم أقلية من باب أولى. فكيف نعطل شرع الله من أجل قلة؟ وكذلك عندما دخل الإسلام بلاد الشام كانوا نصارى، كذلك حكمهم حكم الإسلام على التفصيل الذي سأذكره. إذن هي حجة باحضة، شبهة خبيثة، غايتها تعطيل الحكم الإسلام، غايتها إبقاء الأمة الإسلامية ذيلا للشرق والغرب. فلنكن على وضوح من هذه المسألة. ومن قال إن الإسلام إذا حكم ظلم؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي ولا يحملنكم بغض قوم على جرمهم. اعدلوا حتى مع العدل، حتى مع الكافر، هو أقرب للتقوى. إذن العدل الإسلامي هو المظلة التي تظلل جميع الناس الذين يعيشون تحت هذه المظلة. لا ظلم. بعد ذلك أعطى الإسلام أهل الذمة من أهل الكتاب حقوقا وفرض عليهم واجبات لا بد من بيانها، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أهل الكتاب هم من كانوا يدينون بدين سماوي ولهم كتاب سماوي ولو حرف بعد، وهم اليهود والنصارى، هؤلاء أهل الكتاب. أجاز الإسلام لنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن على كفرهم، إلا الذين ظلموا عند ذلك نجادلهم بالتي هي أخشن بظلمهم. وأجاز الإسلام لنا أن نمتح نساءهم العفيفات بهذا القيد، وأن نأكل ذبائحهم بعد ذكر اسم الله عليها من قبلنا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الإحصان هو العفة عن الزنا. ما أي كتابية تتزوجها تقول والله القرآن أجاز لي أن أتزوج من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية؟ اشترط الإحصان العفة البراءة من الزنا، ولكن هات في هذا العصر كتابية بهذه الأوصاف: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، ما في بنت إلا ولها خدم صديق واضح. أما أهل الذمة، هذا الكلام عن أهل الكتاب بصورة عامة، لكن أهل الذمة من هم؟ هم اليهود والنصارى ومن في حكمهم ممن أعطاهم المسلمون عهد الله وعهد رسوله وعهد المسلمين على حمايتهم. إذا عاشوا في المجتمع الإسلامي يعيشون آمنين مطمئنين على دينهم وعرضهم ومالهم وبنيهم، فهم في ذمة المسلمين، في ذمة المسلمين، يعني صاروا من أهل دار الإسلام لأنهم يعيشون بين المسلمين. أعطوا حق المواطنة الجنسية أو الجنسية الإسلامية ولو كانوا كفارا، على اعتبار أنهم أصبحوا مواطنين في المجتمع الإسلامي. هؤلاء أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أصبحوا في ذمتنا وعهدنا، لهم حقوق. ما هي حقوق أهل الذمة في المجتمع الإسلامي عندما يحكمهم الإسلام؟ حمايتهم من العدوان الخارجي والظلم الداخلي، حمايتهم من العدوان الخارجي والظلم الداخلي. فإذا اعتدى على أهل الذمة في ديار الإسلام معتدا من الخارج، يجب على المسلمين أن يحموا أهل الذمة ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواح المسلمين.
لأن الأهل الظلم أصبحوا في ذمة المسلمين، وعليهم أن يدفعوا عنهم الظلم والاعتداء، لأنهم يدفعون الجزية للمسلمين لقاء هذه الحماية وهذه النصرة لهم. وهذا موقف ابن تيمية رحمه الله عندما فاوض القائد التتري في الشام قتل شاه، عن فاوض على الأسرى، فأراد قتل شاه أن يطلق سراح الأسرى المسلمين وأن يبقي عنده الأسرى من اليهود والنصارى. فقال له ابن تيمية رحمه الله: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، لأنهم أهل ذمتنا. أهل ذمتنا، نحن المسؤولون عن حمايتهم، أهل ذمتنا. ويجب على الحاكم المسلم أن يبذل جهده لأن يفك أسره إذا وقعوا أسارى في يد الأعداء. هذه الحماية الخارجية لهم، لأنهم يدفعون الجزية. أما حمايتهم من الظلم الداخلي داخل المجتمع الإسلامي، فالنصوص واضحة في هذا الأمر والواقع يصدقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا، المعاهد هو الكتابي الذي يدفع الجزية أو الذي قام بينه وبين المسلمين عهد أمان أو صلح، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه ماله من غير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم ذميا، أو قال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا حجيجه، فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. من حق الذمي حماية دمه وجسده، فلا يضرب لا يؤذى بضرب أو جرح، ولا يقتل بغير حق، لأنه مصون الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، المعاهد هو الذمي إذا قتله مسلم، من قتل معاهدا لم يرح، يعني لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري وغيره. من قتل ذميا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري وغيره. إذن الذمي مصون الدم، لا يجوز الاعتداء عليه بضرب أو جرح أو قتل بغير حق. والذمي مصون المال، لا يجوز للمسلم أن يسرق مال الذمي أو أن يغصبه، فإن سرق قطع وإن غصب عزر، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وإذا أتلف مسلم لذمي خمرا أو خنزيرا ضمن، لأنه مال متقوم في حق الذمي. ولو أتلف المسلم لمسلم خمرا أو خنزيرا لا يضمن، لأنه مال غير متقوم في حق المسلم. والذمي مصون العرض، لا يشتم، لا يسب، لا يقذف، لا يغتب، عند المالكية والحنفية، لأنه مصون العرض. والذمي له حرية الاعتقاد أن يبقى على دينه والتعبد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فيبقى على دينه، لا يؤذى من أجل ذلك ولو كان دين الكفر. له كنائسه لا تهدم ولا يعتدى عليها، بشرط أن لا تقوم مفاخرة. منطقة فيها 5 نصارى وإذا بهم يقيمون كنيسة تكفي ل200,000 نصراني في المنطقة، وينهم؟ ليش؟ مباهاة وإظهار لشعائرهم؟ لا، أما في حدود المعقول فلا بأس. ومن الفقهاء من منعهم من ذلك إذا أقاموها في حي إسلامي لا وجود للنصارى في ذلك، وهذا أمر منطقي، ولكن كنائسهم في أحيائهم في قراهم تبقى على ما هي عليه دون اعتبار، ولهم حرية الاعتقاد والعبادة، والله يحاسبهم على كفرهم يوم القيامة. حق التوظيف له أن يعمل في كل وظائف الدولة الإسلامية، بشرط أن لا يتسلم قيادات دينية أو سياسية فيها استعلاء على المؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. رئاسة الدولة، رئيس الجمهورية أو الملك، ما يصير يكون غير مسلم؟ كيف؟ بأي طريقة وبأي منطق؟ أمة مسلمة نظامها إسلامي حاكمها غير مسلم، شيء مو طبيعي. وقيادة الجيش والمناصب الحساسة في الدولة لا، أما الباقي فله ذلك، لأن هذه القيادات لها صبغة دينية. الخليفة صبغة دينية ينفذ الشرع، قيادة الجيش جهاد في سبيل الله صبغة دينية، القضاء صبغة دينية، تولي المناصب المالية التي تتعلق بالزكاة وهكذا، الاستشارية، الأمور الاستشارية في الأمور السياسية للخليفة المسلم، يأخذ مستشار نصراني؟ لا، يأخذ مستشار مؤتمن مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة بطانة الثوب من الداخل التي تلاصق جسمك تحفظ سرك، هذا ينبغي أن يكون من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لهم حق التأمين الاجتماعي عند العجز، ترفع الجزية عن العاجز منهم، الشيخ، الراهب، المرأة، الطفل الصغير، الذين لا يقدرون على حمل السلاح ترفع الجزية عنهم، وإن افتقر واحد منهم لسبب ما ترفع الجزية عنه ويعال من بيت مال المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه. لا يترك للمخمصة. أكلناك في شبابك وتركناك في شيبتك، لا، هذا ليس إنصافا وليس عدلا. حرية العمل التجاري والصناعي كالمسلم بالضبط. لذلك سيطر النصارى في كثير من بلاد المسلمين على أسواق الصيرفة، وكأنهم تخصصوا في قطاعات حساسة، الطب والصيدلة، كل ذلك لأن لهم حرية العمل بدون قيود ولا شروط، إلا تجارة الخمر والخنزير. بين المسلمين ما في تجارة خمر وخنزير، ولا يجوز للنصارى إظهار هذه التجارة، ولا يجوز لهم أن يفتحوا دكاكين لبيع الخمور ولا محلات لشرب الخمور في الأحياء الإسلامية. أما أن يأتوا بها سرا ليشربوها في بيوتهم فلهم ذلك، أما أن يروجوا تجارة الخمور في المجتمع الإسلامي باسم حرية التجارة، لا، ممنوع، سدا لباب ذريعة الفساد. ما هي ضمانات المحافظة على هذه الحماية الداخلية لأهل الذمة؟ مزدوجة. أولا دين الإسلام بالعقيدة التي رسخها في أذهان المسلمين بأن لا تظلموا أهل الذمة، ومن ظلمهم حوسب وعذب. هذه أول ضمانة. الضمانة الثانية فقهاء الأمة والحاكم الرسمي الذي يمنع المسلم من الاعتداء على الذميين، تطبق في حقه القوانين الإسلامية فيمنع المسلم من الظلم. هذه ضمانة التطبيق. ضمانة التطبيق الضمير المسلم الذي رباه عقيدة الإسلام التي تمنع من الظلم، وأيضا السلطة الرسمية، قضاء وحاكم. ما هي واجبات أهل الذمة أمام هذه الحقوق في المجتمع الإسلامي؟ تتمركز في ثلاثة واجبات. أولا واجب مالي يتمثل في أن يدفع أهل الذمة للمسلمين الجزية والخراج والضرائب التجارية. الجزية يدفعها الذمي على رقبته على الرأس، ويقدر الحاكم المسلم قدرها باختلاف حال هذا الذمي غنى وفقرا، تسقط عن فقيرهم ويدفعها القادر عليها، ويترك تقديرها للحال للحاكم المسلم. لماذا يدفع الذمي الجزية؟ لقاء حمايته من العدوان الخارجي وتأمينه في الداخل. فإن افتقر الذمي رفعت عنه، وإن عجز الحاكم المسلم عن حماية الذمي من الخطر الخارجي رد الجزية له كما فعل أبو عبيدة بنصارى الشام. وإن اضطر المسلمون لمشاركة النصارى في الدفاع عن البلاد فدخل النصارى في الجيش لكي يدفعوا الخطر الخارجي عن بلاد المسلمين، سقطت الجزية عنهم أيضا. ويدفع الذمي أيضا خراجا، والخراج ضريبة على رقبة الأرض. إذا كان النصراني يملكها يدفع خراجا للمسلمين يقدره الحاكم المسلم بثلث الناتج، بربعه، إلى آخره، يترك الاجتهاد الحاكم. ولا يسقط الخراج عن الأرض إذا أسلم الذمي، يبقى يدفعها ولو صار مسلما بخلاف الجزية، إذا أسلم سقطت الجزية عن رقبته. ويدفع النصراني أو اليهودي ضريبة تجارية على الأموال التجارية التي ينتقل فيها من بلاد المسلمين إلى غيرها. هذه ضريبة جمركية يدفعها فقط على الأموال التي يتحرك فيها من بلد إلى بلد، أما الأموال التي لا يتحرك فيها من بلد المسلمين إلى الخارج أو العكس فلا يدفع عنها شيئا. إذن يدفع عن أي شيء فقط؟ عن الأموال التي يتاجر فيها من بلد إلى بلد، يأخذ الحاكم منه نصف العشر. المسلم يدفع ربع العشر ولكن على أمواله في الداخل والتي يستوردها ويتحرك بها إلى الخارج، لكن الذمي لا يدفع إلا على الأموال التي يتحرك فيها من داخل البلاد إلى خارجها والعكس. ولذلك كان العدل يقتضي أن يدفع ضعف ما يدفعه المسلم، لأن المسلم يدفع الربع على كل أمواله الداخل والخارج. هذه واجبات مالية. ومن واجبات الذمي في بلاد المسلمين أن يلتزم بأحكام القانون والتشريع الإسلامي التي تتعلق بالأمور المدنية والجنائية، يعني النظام العام الذي يحفظ الأموال والأعراض. الحدود والتعزيرات تقام عليهم كما تقام على المسلمين، لأن هذا عملية ضبط للعلاقات الاجتماعية لمنع الجريمة، فيجب أن يلتزم المسلمون وغيرهم بالنظام العام الذي يضمن الاستقرار والأمن في المجتمع الإسلامي. فإذا زنى الذمي أقيم عليه الحد كالمسلم، وإذا سرق قطع، وهكذا. يجب عليه أن يلتزم بالنظام العام في الدولة الإسلامية وقوانينها، فإن التزم فبها ونعمات، وإن خالف عوقب كما يعاقب المسلم تماما. والالتزام الثالث على الذميين، الواجب الثالث، أن يحترموا شعائر المسلمين ومشاعر المسلمين. أما أن يتظاهروا بصلبانهم وأعيادهم على سبيل التفاخر والتحدي فيمنعون من ذلك، لأنهم بذلك يتحدون ولا يحترمون المشاعر. أن يجاهروا بخمرهم، أن يجاهروا بعريهم. ما نتصور أبدا أن المجتمع الإسلامي يسمح للنصرانية أن تخرج بغير حجاب، مستحيل، لأنها مدعاة للفساد. هذا نظام عام، فتنة يجب أن لا تقوم دواعيها. أما أن تخرج هكذا في الشارع متهتكة باسم أنا لست مسلمة، نقول لا، في نظام عام يجب أن تلتزمي به. أن يجاهر النصارى بشرب خمورهم ويفتحوا محلات لذلك، نقول لا، في نظام عام يجب أن تلتزموا به. وهكذا إذا خرج ليفطر في شهر رمضان أمام المسلمين منع، احتراما للشعائر والمشاعر. وهكذا إذا أرادوا أن يقيموا كنائس ضخمة في مناطق قليلة العدد منهم، ماذا يعني كما يفعلون في بعض البلاد الإسلامية اليوم؟ تحدي، هذا أيضا غير مسموح فيه، لكن طالما الأمور في حدود المعقول فلا بأس من ذلك. هذه واجباتهم. خلاصة القول أنهم يعيشون في المجتمع الإسلامي بدون ظلم في دينهم، في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، في أعمالهم، في كسبهم، يمنع الظلم لهم بذلك. جانب آخر، الدعوات القومية المعاصرة خلطت بين حسن معاملة النصارى واليهود وبين الرابطة في المجتمع الدينية، بل أراد القوميون أن يميعوا الحواجز الدينية بين الطوائف بدعوى أن الطائفية هي سبب من أسباب تمزيق أهل البلد الواحد، ولكن الواقع أثبت أن اليهود والنصارى عاشوا بين المسلمين مطمئنين بدون تفريق. ولما حكمت القوميات رفعت الطائفية رأسها عاليا على حساب المسلمين الذين يشكلون الغالبية. ولذلك الدعوات القومية خطرة التي تعتز بالعنصر العربي بقطع النظر عن الدين، القومية العربية. هذا الكلام عليه أدلة من واقع وأشعارهم. قال كافرهم قاتله الله وهو غير مسلم، يقول في الشعر وناقل الكفر ليس كافرا، يقول مبينا أن الرابطة العربية هي الرابطة وليست الرابطة الإسلامية. هبوني عيدا يجعل العربة وحدة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وكنا صغارا نردد شعرا جميلا في لحنه لكنه خبيث في مضامينه. بلاد العرب أوطان، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. الرابطة رابطة لسان وعرق قومية، ليست رابطة الدين. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا. حسن معاملة النصارى واليهود شيء، والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين شيء آخر. البر والقسط شيء، والولاء شيء آخر. البر خلق مسلم يكون مع المسلم وغير المسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا ظلم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما معنى الولاء؟ الولاء الحب والود والنصرة، التحالف. ما في تناصر وتحالف بين المسلمين والكافرين أبدا. ولذلك عبادة بن الصامت برأ إلى الله وإلى رسوله من حلفه مع يهود. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فقد خاف الدوائر كما يقول، ولذلك لم يبرأ. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تتحالفون معهم تتناصرون، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كفر. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يوادون، لا يحبون الكفار، لأن الكفار كفروا بما أنزل على محمد، فكيف يقوم بينك وبينهم ود وهم أعداء الله ورسوله والمسلمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، يجب إظهار العداوة لهم بسبب كفرهم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. العداوة والبغضاء وإظهار ذلك بسبب أي شيء؟ بسبب الكفر. فالكفر عداوة لله ولرسوله والمؤمنين. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فوعد إبراهيم أباه أن يستغفر له. ماذا قال الله؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. فالكفر يجب أن تكون المسألة ماثلة في أذهاننا، غير مائعة غير مشوهة. هم كفار لكن نقسط إليهم ما التزموا بأحكام المجتمع الإسلامي، لكن هم كفار ويجب أن يعلموا ذلك. وإلا إن كانت القضية بيننا وبينهم قائمة على الود والحب والصداقة والمجاملة يبقون كافرين، ما شعروا بكفرهم، ما شعروا بخطر كفرهم، يجب أن يشعروا بذلك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكن لا أظلمك، لا أظلمك في العمل بأن أكلفك ساعات عمل فوق ما تطيق، حرام ولو كنت كافرا. لا أظلمك حقك لأنك كافر، أعطيك حقك. لا أنقصك من حقك بأن أعطيك أجرا أقل من المسلم لأنك كافر، لا، أعدل في ذلك. لا آخذ مالك من غير طيب نفس منك لأنك كافر، هذا حرام لا يجوز. لكن اعلم أنك على عقيدة كفرية باطلة وينبغي أن تؤمن بالله وحده. هذا شيء وهذا شيء آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، رواه مسلم. يجب أن يشعر الكافر بالذلة والمهانة والضيم لكفره عملا بنصوص القرآن والسنة حتى يعطوا الجزية عن يد مقهورين وهم صاغرون. والصغار هو الذل والمهانة والضيم. أما تحت شعارات القومية أن يسود النصارى واليهود على المسلمين وأن يصلوا إلى أعلى المراتب القيادية في المواقع السياسية الحساسة والواقع العسكرية، هذا مخالف للنصوص. ولذلك نجد أن المسلمين في كثير من الأحيان يشعرون بضيم وذل ويتمنون أن يتمتعوا بحقوق هؤلاء الذميين. إذن المسألة لا إفراط ولا تفريط، لا نظلم ولكن أيضا لا نسودهم وهم كافرون. نلتزم بما ورد في نصوص هذا الشرع العظيم، ولذلك يعيش هؤلاء في ظل الإسلام مطمئنين. وشيء آخر، هذا من جهة، ومن أخرى ما هو وضع الأقليات الإسلامية التي تعيش تحت حكم النصارى في العالم اليوم؟ كيف يعاملونهم في إريتريا، في الحبشة كيف يعاملونهم، في الفلبين كيف يعاملونهم؟ محاكم التفتيش في الأندلس في إسبانيا كيف عاملتهم؟ حرق أحياء، حرق البيوت بما فيها من نساء وأطفال، عملية حرق مستمرة للقرى في عهد هيلاسيلاس، لأنه أخذ عهدا على نفسه أنه لو عاش لسنة 1982 فلن يبقى إلا دين واحد في الحبشة. ولذلك بدأ المخطط بالقضاء الجماعي على القرى المسلمة بكاملها في أثيوبيا، وهم أهل الكتاب، أهل الدين القائم على الحب والتسامح، دين المسيح عليه السلام. من أسقط الخلافة العثمانية غير اليهود والنصارى وأذل المسلمين؟ من الذي يقوم بعمليات الاستعمار العسكرية والفكرية والتبشيرية في بلاد المسلمين؟ صدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. إن هدى الله هو الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق